الاستدلال ومورد النص الاجتهاد راد لا ينقضى بمثله قط اجتهاد. من هذه القواعد الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله أو لا ينقض الاجتهاد بمثله. والمراد بالاجتهاد هنا أعم من بذل المجتهد وسعه في الوصول إلى حكم ظني، بل المراد بالاجتهاد هنا اجتهاد المجتهد وحكم القاضي في حادثة معينة سواء كان مجتهدا أو يحكم على أساس اللوائح والقوانين الموضوعة الفقهية الموضوعة أمامه أو التحري في مسألة معينة. إذن الاجتهاد هنا معني به اجتهاد المجتهد في المسائل الدينية التي لا نص فيها أو اجتهاد القاضي في حادثة أي نازلة من النوازل والتحري في المسائل التحري. والأصل في هذه القاعدة هو فعل عمر، فعمر لم ينقض شيئا مما فعله أبو بكر قبله، بل إنه لم ينقض اجتهاده السابق لاجتهاد لاحق، فقد قال هذه على ما قضينا تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. والعلة في ذلك أن المجتهد لو نقض اجتهاده باجتهاد جديد لأدى ذلك إلى التسلسل، لأن الاجتهاد الثاني ليس أولى من الاجتهاد الأول، والاجتهاد الثالث ليس أولى من الاجتهاد الثاني، والاجتهاد الرابع ليس أولى من الاجتهاد الثالث، وهكذا يؤدي هذا إلى التسلسل فلا تستقر الأحكام. وهذا محله إذا حكم القاضي بحكم ونفذ فلا ينقض حينئذ، وكذلك إذا حكم المجتهد في مسألة وعمل بمقتضاها، لكن له أن يجتهد في عين المسألة مرة أخرى بوجه آخر. فالقاضي إذا حكم في قضية معينة ونفذ الحكم لا ينقض هذا الحكم باجتهاده مرة أخرى، لا ينقض إلا إذا خالف نصا أو إجماعا صحيحا، نصا من الكتاب والسنة وإجماعا صحيحا أو اتفاقا للأمة. ولهذا يقولون الدعوى إذا فصلت مرة على وجه شرعي فلا تعاد ولا ترد. أمثلة الرجوع عن الرأي في زمن آخر في عين المسألة إذا اجتهد مجتهد وأداه اجتهاده إلى أن الخلع ليس طلاقا، خالع امرأته 3 مرات ثم أداه اجتهاده إلى أن الخلع طلاق، فإن المرأة تحرم عليه. بينما لو حكم حاكم في قضية معينة لأن الخلع ليس طلاق، لأن الخلع ليس طلاقا، ثم أداه اجتهاده مرة أخرى إلى أن الخلع طلاق، فلا ينقض الحكم الأول على أساس الاجتهاد الثاني. ومن أمثلة هذه القاعدة إذا اشتبهت عليه القبلة فإنه يتحرى ويصلي إلى الجهة التي ظن أنها هي جهة القبلة، وإذا تبين أنها ليست جهة القبلة لا يعيد صلاته، ولو صلى إلى كل جهة ركعة فلا يعيد الصلاة. لو تبين أنه مثلا أثناء الركعة الثانية أن القبلة إلى هذه الجهة، الركعة الثالثة تبين أنه القبلة إلى هذه الجهة، الركعة الرابعة تبين أنه القبلة إلى هذه الجهة، فأكمل الصلاة بهذه الصورة لا يعيد صلاته، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. نعم، ما قال بقي أن نقول أن طبعا قاعدة لا مساغة الاجتهاد في مورد النص أنها قاعدة لها أصول من السنة ومن القرآن، فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمره، وقوله وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، كما في حديث أبي هريرة عن الشيخ. نعم، ثم قال يحرم استعمال أو أخذ عمل فلاتخاذ طلب عطاء شمل، إذا حرم الاستعمال أو حرم الأخذ أو حرم العمل الفعل عن العمل، فإن أي شيء حرم استعماله يحرم اتخاذه، وأي شيء حرم أخذه يحرم إعطاؤه، وأي شيء حرم فعله يحرم طلبه. فهذه ثلاث قواعد بمعنى واحد: ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم متقارب، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ما حرم فعله حرم طلبه. قال: لفونة نشر مشوش. إن يحرم استعمال أو أخذ عمل فالاتخاذ، استعمال تعني الاتخاذ، أنا ترتب عليه حرمة الاتخاذ، أخذ مقابل العطاء، وعمل مقابلها طلب. إذن هذه القواعد الثلاث متقاربة، والأصل فيها ما ثبت عند الدارمي وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله في الخمر عشرة عينها وآصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. وكذلك ما أخرجه أحمد وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. فما حرم فعله يحرم طلبه، وما حرم أخذه يحرم إعطاؤه، وما حرم استعماله يحرم اتخاذه. فالقتل حرام، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فيحرم فعله ويحرم طلبه، حرم عليك أن تقتل وأن تطلب من أحد أن يقتل. والزنا حرام، قال الله تبارك وتعالى: لا تقربوا الزنا. ويحرم فعله ويحرم طلبه. وأخذ شيء على الكهانة وحلوان الكاهن ومهر البغي، كل منهما يحرم أخذه ويحرم كذلك إعطاؤه. حرم عليك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن، يحرم عليهما أن يأخذ ذلك، ويحرم على أي شخص أن يعطيهما ذلك، يحرم عليهما الأخذ ويحرم على المعطي الإعطاء. فحلوان الكاهن لا يجوز له أن يأخذ شيئا على الكهانة، ولا يجوز أن يعطى شيئا على الكهانة، كذلك بالنسبة لمهر البغي، كذلك بالنسبة للرشوة لا تجوز الرشوة، لا يجوز أخذها ولا يجوز إعطاؤها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، في رواية، أي الساعي بينهما. وكذلك بالنسبة لأواني استعمال أواني الذهب والفضة، وهي عنه في حديث حذيفة عند الشيخين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. في رواية: لا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. كذلك حديث أم سلمة عند مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر بطنه في نار جهنم، كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يأكل في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فاستعمال أواني الذهب والفضة يحرم في الطهارة وفي الأكل والشرب، كذلك أيضا يحرم اتخاذها، حرم أن تتخذها. واستعمال أواني الموسيقى، آلات الموسيقى والفساد، يحرم، وكذلك يحرم اتخاذها، لأن الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وللقاعدة: ما حرم استعماله حرم اتخاذه. ويستثنى من هذه القاعدة مسائل: أولا الرشوة إذا لم تستطع استيفاء حقك إلا بالرشوة، بأن كان الحق عند ظالم لا يمكن أن يستخلص منه إلا بالرشوة، جازت لصاحب الحق وحرمت على المرتشي. وكذلك إذا أعطيت مالا لاستخلاص أجير من الكفار، الكفار لا تجوز إعانتهم بالمال، لكن لاستخلاص الأجير جاز لك ذلك. وكذلك لو أعطيت مالا دفعا عن عرضك لمن تخشى منه، تخشى منه الهجوة إذا لم تعطيه مالا، فتعطيه مالا حفظا لعرضك. وكذلك مال اليتيم إذا لم تستطع المحافظة عليه إلا بدفع بعضه، تدفع بعضه لتحافظ عليه. قال: إن يحرم استعمال وقف عمل فلاتخاذ طلب عطى شمل. شمل هذا إذا حرم الاستعمال شمل ذلك الاتخاذ، وإذا حرم الأخذ شمل ذلك الإعطاء، وإذا حرم العمل شمل ذلك الطلب. ثم قال: ولا تجد تصرفا في غير ما تملكه إلا بإذن علماء. تصرف، لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، هذه قاعدة من القواعد، لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. والإذن هنا إما أن يكون إذنا شرعيا، وإما أن يكون إذنا من المالك. والإذن قد يكون صريحا وقد يكون عرفيا غير صريح. والمقصود بالتصرف أنواع التصرف المختلفة، من هدم أو بناء أو إتلاف أو أكل أو شرب أو لبس أو سكن أو إعارة أو هبة أو بيع أو إجارة أو صلح إلى آخره. ولكن إذا تعلق الأمر بالأفعال فالمقصود أن من فعل في مال غيره فعلا معينا فهو ضامن، لا يجوز له ذلك ويضمن. إذا تعلق الأمر بالأقوال المجردة فهذا يقال له تصرف الفضول، هذا متوقف على إجازة المالك. ومن أمثلة هذه القاعدة: إذا اشتبهت أجنبية بزوجة حرمت عليك حتى تتبين، لأن التصرف في مال الغير لا يجوز. وإذا اشتبهت مطلقة كذلك بزوجته فلا بد من التوقف. وإذا اشتبهت ميتة بمذكرة كذلك، إذا اشتبه زيت نجس بزيت طاهر، وهكذا. والإذن كما قلنا قد يكون غير صريح، مثل إذن الإذن لصاحب الشريكة المضارب في بعض التصرفات العرفية، والإذن للراعي في بعض التصرفات العرفية في الغنم التي يرعى أو الإبل أو البقر. ولا تجوز تصرفا في غير ما تملكه إلا بإذن علماء. ثم قال: لا يسقط الميسور، لا يسقط الميسور بالمعسور. ثم من هذه القواعد: لا يسقط الميسور بالمعسور. وأصل هذه القاعدة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأمثلتها كثيرة تدخل في أبواب الحياة كلها. فلو لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، ولو لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى مضجعا، ولو لم يستطع أن يؤدي دينه كله أدى بعضه، ولو لم يستطع أن يخرج صاع كاملة يخرج ما وجد، ولو لم يستطع أن ينفق على جميع عياله ينفق على البعض، ولو لم يستطع أن يستر عورته كلها يستر ما وجد استره منها، ولو لم يستطع أن يدرس أبواب العلم كله يتخصص في فن معين، ولو لم يستطع أن يقوم بالأعمال كلها يقوم ببعضها، وهكذا. إلا أنها تستثنى منها مسائل. أولا، إذا لم يستطع أن يعتق إلا بعض الرقبة فإنه لا يعتقها إطلاقا، لا تجزئ عنه الكفارة. لم يستطع إلا إتق بعض الرقبة بالكفارة فإنه ينتقل إلى غيره. وإذا لم يستطع أن يصوم إلا بعض يوم فإنه ينتقل إلى غير الصوم. ثم واجب ما واجب بهية، وواجب ما واجب بهية. هذه القواعد، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه في الحقيقة قاعدة أصولية، لذلك قال في نظم الأصول في السلم قال: والواجب المطلق ما ليس يتم إلا به إن كان مقدورا حتم سببا أو شرطا فبالأمر وجب، وقيل لا إلا إذا كان سبب. وقيل لا إلا إذا كان سبب. فإن توقف اجتناب ما حرم، فإن توقف اجتناب ما حرم على اجتناب ما سواه للحتم، على اجتناب ما سواه للحتم. ومن أتى بالأمر مثل ما أمر به فقد أجزأه فيما أثر. وخصص الإجزاء بالمطلوب وقيل بالوجوب المندوب. يعني القاعدة، الواجب المطلق يعني الخالي من القيود، الذي لم يقيد بزمان ولا بمكان ولا بشيء معين، خالي من القيود. الواجب المطلق المقدور عليه، واجب المطلق مثل إقامة الصلاة، هذا واجب مطلق. ما ليس يتم إلا به إن كان مقدورا حتم، معناها ما لا يتم هذا الواجب إلا به إذا كان في مقدور المكلف يجب عليه تحصيله. وسيلة الواجب إذا كانت في مقدور المكلف يجب عليه تحصيله، وسواء كانت هذه الوسيلة سببا أو شرطا. السبب تعريفه السبب الأمر الذي إذا وجد يعرف الحكم وإن يفقد فقد. وهو شرطا والشرط ما لا شيء منه يلزم وفقده يلزم منه العدم. إذن هذه القاعدة قلنا إنها قاعدة أصولية في الحقيقة من القواعد الأصولية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب المطلق ما ليس يتم إلا به إن كان مقدورا فتم. إذن ما لا يتم الواجب به إلا ما لا يتم الواجب به فهو واجب بشرطين: الشرط الأول أن يكون الواجب مطلقا، الشرط الثاني أن يكون مما يستطيعه المكلف. فتحصيل مثلا العدد في الجمعة ليس واجب، لا يتم الواجب إلا به وهو الجمعة، ولكنه ليس في مقدور المكلف فلا يطلب منه تحصيله. وسواء كان هذا الذي يتم به الواجب سواء كان الذي يتم به الواجب سببا أو شرطا. سببا عقليا أو شرعيا أو عاديا. سببا شرعيا كصيغة العتق للعتق، لا يتم العتق إلا بها فلا بد منها فتجب الصيغة. أو سببا عقليا سببا شرعيا كصيغة العتق في العتق. سببا عاديا كالحز لقطع الرقبة، لا يتم قطع الرقبة ولا قطع اليد إلا بالحز، فكان ولا بد منه إذا أردنا أن نقيم الحد في قطع اليد لا بد من الحز. أو كان سببا عقليا كتحصيل كجهدي بذل جهدي لتحصيل العلم، فلا بد للعلم من جهد لتحصيله. وسواء كان شرطا كذلك عاديا شرطا شرعيا كالصلاة كالوضوء للصلاة، أو شرطا عقليا كالقعود بالنسبة للقيام، فمن طلب منه القيام يجب عليه أن يترك القعود. أو كان شرطا عاديا كنصب السلم للوصول إلى السطح. إذن إذا كان الواجب مطلقا وكان السبب أو الشرط مقدورا للمكلف فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل جزء يسير من الليل للصوم، إنسان أراد أن يصوم النهار لا بد أن يقتضي ذلك أن يصوم جزءا يسيرا من الليل حتى يتحقق من أنه صام النهار كله. غسل الوجه لا بد فيه من غسل جزء قليل من الشعر حتى يتيقن أنه غسل الشعر الوجه كله. نعم. قال لا يسقط الميسور بالمعسور ثم واجب مواجب به يتم بطلب قبل الأوان يحرم. من هذه القواعد من طلب الشيء قبل أوانه وعوقب بحرمانه. إذا طلب الإنسان شيئا قبل أوانه وقيل بحرمانه، فمثلا لو تعجل أحد بالميراث بأن قتل والده ليرثه فإنه يحرم من الميراث. ولو طلق المرأة في المرض ليحرمها من الميراث فإنها ترث منه. بطلب قبل الأوان يحرم شرع وشرط ثابتان قدموا شرعا. إذا ثبت الشرع والشرط يقدم الشرع على الشرط، يقدم الشرع على الشرط. هذه القواعد الشرع مقدم على الشرط أو الشرط الذي غير حكما شرعيا باطل، والأصل في هذه القاعدة قاله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين من رواية عائشة رضي الله عنها: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وكتاب هنا المقصود بها المكتوب، كل شرط ليس مما أوجب الله. إذن إذا تعارض الشرط الشرعي، إذا تعرض الشرط والشرع يقدم الشرع، نعم، من أمثلة ذلك إذا دبر الأم الولد فإن تدبيرها لا يصح، لأن عتقها حاصل بالشرع وهو مقدم على الشرط. وكذلك لو نذع فريضة من الفرائض الخمس لا يصح النذر، لأن وجوبها بالشرع مقدم على وجوبها بالنذر. وكذلك لو حج نذرا أو عن غير وهو لم يحج حج الفرض فإنه يقع عن حج الفرض لأن الوجوب الشرعي مقدم على الوجوب الشرطي. إذن لو حج عن الغير أو حج عن نذر نذره لانقلب حجه إلى حج الفرض. وكذلك لو قال لامرأته طلقتك بألف على أن للرجع لبطلت الألف وكانت له الرجع، لأن الشرع مقدم على الشرط. شرع وشرط ثابتان قدموا شرعا، وبالتعليق بالشرط ثبت معلق. إذا علق شيء على شرط يثبت بثبوت الشرط، المعلق على الشرط يثبت بثبوته. هذه القواعد، أن المعلق على الشرط يثبت بثبوته. والأصل في ذلك قالوا صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين: حق الشروط ما استحللتم به الفروج. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، ما أخرجه أحمد وغيره. والشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شروط مفيدة للمشترط جائزة شرعا فهذه تنفذ يصح التعليق عليها وتثبت متى ثبتت، يثبت المعلق عليها متى وجدت. شرط ممنوع شرعا هذا لا يجوز تعليقه على شيء ممنوع شرعا، شيء ممنوع شرعا لا يجوز التعليق عليه، ولو علق عليه إذا كان يرجع إلى ذات العقد فالعقد باطل، وإذا رجع إلى شيء خارج عن الذات يبطل الشرط ويصح العقد. فلو قال أتزوجك على أن لا أنفق عليك هذا يبطل العقد، ولو قال أبيعك أبيعك هذا على أنه على أنك لا تملك التصرف فيه لبطل العقد. لكن لو قال تتزوجني على أن لا تدخل بي في الشهر كذا فالشرط باطل والعقد صحيح. إذن الشروط ثلاثة أقسام: إذا اشترط إذا علق على شيء منه شرعا فهذا إذا رجع إلى ذات الشيء يبطل العقد، وإذا رجع إلى شيء خارج عن العقد يبطل الشرط ويصح العقد. إذا علق على شيء غير مفيد فلا يعتبر، أو شيء مستحيل فالتعليق لاغ. وإذا علق على شيء مفيد جائز فالتعليق صحيح. لو قال تزوجك على ألا أخرج بك من بلادك فالتعليق والشرط صحيح، وينفذ. نعم. قال شرع وشرط ثابتان قدموا شرعا بالتعليق بالشرط ثبت معلق قاع الشروط إن أتت. كذلك من هذه القواعد تجب مراعاة الشروط ما أمكن ذلك، فالشروط تجب مراعاتها في حدود الإمكان. فلو قال لك شخص أودعك هذا القلم على أن تظل ماسكا له بيدك، فهذا ليس في إمكاني، وبالتالي لو أنك وضعته إلى جانبك لما ضمنت بذلك، لأن الشرط يراعى بقدر الإمكان. والحمد لله على ما قد، والحمد لله ما أجملت، قواعد في الدين حين السكن. والحمد لله على ما أجملت هذه القواعد أي لخصت حين استكملت وتمت. صلى على بدر التمام، وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم شبه بدر التمام. صلى على بدر التمام ما نمت للدين، ما نمت وحزبه للدين ما قد نظمت. صلى على بدر التمام ما نمت أي عزت هذه القواعد للدين، ما عزت وحزبه للدين، صلى عليه هو وحزبه للدين، ما عزت للدين ما قد انتظم فيها وعقد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم كما أنعمت علينا فزد، وكما زدت فأتمم، وكما أتممت فأدم، وكما أدمت فبارك، وكما باركت فلا تسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم استعملنا بما علمتنا ووفقنا في ذلك لما تحبه وترضاه. وأقول قولي هذا، استغفر الله.